الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإن كان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه. الركن الرابع من أركان التنجيز له صياغتان في كلمات الأصولين. الصياغة الأولى لم يتعرض لها سيد الشهيد ولم تكن موجودة في عبارته، وهي أنه المقصود من الركن الرابع أن تكون الشبهة في أطراف العلم الإجمالي شبهة محصورة. الصياغة الثانية التي صرح بها سيد الشهيد هذه الصياغة، أنه لو أجرينا البراءة والأصل المؤمن في الطرفين من أطراف العلم الإجمالي أدى إلى المخالفة القطعية العملية. إذا أدى إلى المخالفة القطعية العملية هذا معناته شنو؟ معناته أن الركن الرابع موجود. إذا لم يؤد إلى المخالفة العملية القطعية، كيف لا يؤدي؟ مرة أنا أجري البراءة في الإناء الأول وأجري البراءة في الإناء الثاني، وعلى أساس ذلك أرتكب الإناء الأول ثم أرتكب الإناء الثاني، هاي مخالفة قطعية عملية. مرة أنا أجري البراءة في الإناء الأول ولكن الإناء الثاني ما موجود عندي حتى أجري البراءة فيه، حتى لو أجريت البراءة في الإناء الثاني ولكن خارج عن قدرتي، لذلك إجراء البراءة في الإنائين لا يستلزم المخالفة القطعية في الخارج، لأنه الطرف الآخر خارج عن قدرتي، أنا مو مقدور على إتيانه. هنا نقول أن العلم الإجمالي ليس منجز. فالركن الرابع أن يكون إجراء البراءة أو الأصل المؤمن، البراءة ما له خصوصية، أي أصل مؤمن في أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى المخالفة القطعية في الخارج. أما إذا ما يؤدي إلى المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف على ارتكاب جميع الأطراف، بناء على هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، فيجوز لأن يجري البراءة في الطرف المقدور ويرتكب الطرف المقدور وغير المقدور خارج عن حيطة قدرته. مثال آخر الذي موجود هذا المثال، أنه أنا عندي علم إجمالي في أن غنما واحدا في قطيع غنم مثلا 1000، هذا الغنم موطوء ومحرم أكله، ولكن أنا ما أقدر أنه آكل هذا 1000 كله، أنا الذي أريد أستفيده من هذا القطيع هو غنما واحد، هذا الغنم الواحد أجري فيها البراءة، ما حتى لو أجريت البراءة في جميع الأغنام، بس ولكن الذي أقدر عليه في مقام الأكل غنم واحد، لذلك أنا أجري البراءة فيه. هذا يعبر عنا اصطلاحا بالشبهة الغير المحصورة، يعني خارج عن قدرة المكلف.
فقط في الشبهة المحصورة،
خلا هو هذا نقول، لذلك قلنا أن الركن الرابع له صياغتان. مرة نقول المقصود من الركن الرابع في تنجيز العلم الإجمالي كون العلم الإجمالي مستقرا في الشبهة المحصورة، هذا على رأي كلمات القوم. على رأي السيد الشهيد صاغ هذا الركن الرابع بهذا البيان، أن إجراء البراءة والأصل المؤمن في جميع الأطراف لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. أما إذا أدى إلى المخالفة القطعية هذا معناته أنه شنو؟ الركن الرابع موجود، يعني علم الإجمالي منجز. أما إذا لم يؤدي إلى المخالفة القطعية معناته أن الركن الرابع ما موجود. إذن الركن الرابع على حد تعبير السيد الشهيد هذا، أن إجراء الأصل المؤمن في جميع الأطراف يؤدي إلى المخالفة القطعية للمعلوم الإجمالي. إذا يؤدي معناته أن العلم الإجمالي منجز، لأنه إجراء البراء لا يمكنه أو الأصل المؤمن أن يرخصنا في مخالفة العلم الإجمالي المخالفة القطعية العملية. طبعا هذا الركن بناء على مسلك الاقتضاء، وهو مسلك المحقق النائني واضح، لأن المحقق النائني يرى أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز وإذا لم يكن هناك مانع. أما بناء على مسلك المحقق العراقي الذي يرى العلم الإجمالي علة للتنجيز، بعد لا مجال لهذا الركن الرابع. لماذا لا مجال له؟ لأنه بعد ما احنا ما نقدر نصور إجراء البراءة في الطرفين بعد ذلك نأتي ونقسمه، أن إجراء البراءة في الطرفين هل يؤدي إلى المخالفة القطعية أو لا يؤدي إلى المخالفة القطعية في الخارج؟ المحقق العراقي يقول من البداية الأصل العملي لا يجري في الأطراف. سيد الخوئي رحمة الله عليه جاء بصياغة أخرى لهذا الركن الرابع. صار عندنا ثلاث صياغات، صياغة الأولى صياغة لعله يقال صياغة المشهور، أن العلم الإجمالي تنجيزه ينحصر في الشبهات المحصورة ولا يشمل الشبهة الغير المحصورة. الصياغة الثانية أنه البراءة لو أجريناها في الطرفين إذا تؤدي إلى المخالفة القطعية معناته أنه شنو؟ أن العلم الإجمالي منجز، إذا لم تؤدي إلى المخالفة القطعية ليس منجزا. السيد الخوئي جاء وقال أن المقصود من الركن الرابع ليس هذا البيان الثاني ولا البيان الأول، المقصود من الركن الرابع أنه الترخيص في الأطراف يوجب المخالفة القطعية العلمية. هذه المخالفة القطعية العلمية إذا كانت متصورة في الترخيص في الأطراف نقول أن العلم الإجمالي منجز. أما المخالفة العملية ليست مهمة عندنا، الذي يهم عندنا المانع هو هذا الترخيص. ليش؟ لأنه ذكرنا سابقا عن السيد الخوئي هذا المبنى وإشكاله في الواجب التخييري، أنه نحن إذا قلنا بإجراء البراءة في الطرفين لازمه أنه نلتزم بأنه لا يوجد في الأطراف أي حرام. إذا أجرينا البراءة في الطرف الأول والبراءة في الطرف الثاني حتى لو لا نريد أن ارتكاب الطرفين وإنما نريد أن نكتفي بارتكاب طرف واحد، ولكن اعتقادا التزمنا بترخيصين فعليين، يعني معناته أن المعلوم بالإجمال ليس فعليا، وهذا هو الذي باطل، لأنه الترخيص الذي يرد في جميع الأطراف ولازمه الترخيص القطعي في جميع الأطراف، الذي ترخيص القطعي في جميع الأطراف ينافي العلم الإجمالي، هو هذا يكفي في أنه نثبت التنجيز العلم الإجمالي. إذن المقصود من الترخيص مو الترخيص المؤدي إلى المخالفة العملية، المقصود من الترخيص الذي يمنع من تنجيز العلم الإجمالي أو يعارض تنجيز العلم الإجمالي هو الترخيص القطعي في جميع الأطراف، سواء أدى هذا الترخيص القطعي إلى المخالفة العملية أو لم يؤدى. بناء على هذا السيد الخوي كأنما هكذا يقول إلا إذا فرضنا أحد الأطراف خارج عن محل ابتلاء المكلف، مثلا أحد الإناءين في بيت شخص آخر وهو لا يستخدمه أصلا ولا يحتمل استخدامه، هنا يلتزم بالترخيص. إذا التزمنا بالترخيص في هذا الإناء وفي ذلك الإناء، صح ذلك الطرف خارج عن محل الابتلاء ولا يصل هذا الترخيص إلى المخالفة القطعية، ولكن هذا الترخيص القطعي في الطرفين ينافي المعلوم إجمالا، إذن معناته أن العلم الإجمالي هنا منجز. السيد الشهيد يقول إحنا عندنا بحث آخر حول هذا الركن الرابع سيأتي في الشبهة الغير المحصورة ونبين.
حتى الركن هذا في بين السيد الخوي هو هذا طرحه في مقام العلم الإجمالي في الشبهات الغير المحصورة.
غير المحصورة أي في الواقع يرجع إلى أنه علم الإجمالي في الشبهات الغير المحصورة. نعم، الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه. هذا الترخيص في المخالفة القطعية بين قوسين العملية وإمكان وقوع هذه المخالفة خارجا على وجه مأذون فيه، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته، هذا وين القصور في القدرة يجي؟ في الشبهة الغير المحصورة، فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين، إذن العلم الإجمالي ليس منجزا. أما إذا عند قدرة على مخالفة القطعية ويمكن أن يقع منه الارتكاب في الطرفين، هنا لا يمكن أن نحكم بإجراء البراءة في الطرفين لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هذا المسلك الاقتضاء الذي سميناه وكان متخذا من كلام الشيخ الأنصاري والمحقق الإصفهاني محقق النائيني عفوا، وكذلك المحقق الإصفهاني كان يرى مسلك الاقتضاء. وأما بناء على العلية الذي هو مسلك العراقي فلا دخل لذلك في التنجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف، والترخيص في بعض الأطراف ينافي علية العلم الإجمالي للتنجيز، مع قطع النظر عن أن هذا الترخيص هل يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية أو لا يؤدي. وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ السيد الخوي على الله مقامه، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، يعني ولو لم يلزم الترخيص في الخارج، الذي مهم أنه لو أجرينا الأصول العملية في جميع الأطراف يستلزم منه الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية أم لا؟ نعم، لأن أنت إذا أجريت البراءة في جميع الأطراف راح تقع في مخالفة المعلوم إجمالا، حتى وإن لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. المخالفة القطعية ماذا يعني؟ العملية، حتى لو أنت مو قادر على ارتكاب جميع الأطراف، هو هذا المقدار يمنع من تنجيز العلم الإجمالي. لذلك العلم الإجمالي الركن الرابع فيه أنه لا يستلزم من إجراء البراءة أو الأصل المؤمن في الأطراف الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. هسه سواء المكلف قادر على اتيان المخالفة القطعية أو ليس قادرا، الشبهة محصورة أو غير محصورة. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب، ذكرناه في بحث الواجب التخيري رئيس الخوئي، كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل، كأنما السيد الشهيد ما مقتنع بهذه الصياغة بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة. ليش؟ لأنه أكو هناك خلاف ونزاع عميق بين الأصولين في تحديد الشبهة المحصورة وغير المحصورة، وهذا يرجع إلى أن العلم الإجمالي هل منجز إلى أي مدى؟ مدى تنجيز العلم الإجمالي؟ الشبهة المحصورة هل هي شبهة التي مقدورة للمكلف جميع أطرافها؟ أم أن الشبهة المحصورة هي التي يمكن أن مكلف أن يصل إلى جميع أطرافها بالفعل أو بالقوة؟ الشبهة الغير المحصورة يعني ما كان خارج عن محل الابتلاء أو لا كان غير مقدور عند المكلف بعض الأطراف، هذا بحث سيأتي فيه الكلام. لذلك بعد تحديد الشبهة المحصورة والشبهة الغير المحصورة راح يتجلى عندنا الركن الرابع، أن المقصود من إجراء الأصل المؤمن في أطراف العلم الإجمالي الذي يؤدي إلى المخالفة القطعية ما هو؟ هل أنه المقصود من الأطراف مطلق الأطراف ما هو داخل في محل الابتلاء وخارج من محل الابتلاء، ولكن كلها مقدورة للمكلف، المكلف يمكنه أن يذهب إلى بيت صديقه ويأخذ الإناء ويستخدمه، أو أن المقصود من الشبهة الغير المحصورة يعني غير المقدورة، الإناء الذي ضاع عنه ولا يعلم أين، فلهذا ما عنده قدرة على تحصيله، هذا يأتي بحثه مفصلا. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني وهو أركان العلم الإجمالي أو تنجيز العلم الإجمالي. الأمر الثالث هو تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. حصيلة ونتيجة الأبحاث السابقة أنه إذا كان العلم الإجمالي جامعا لأركانه الأربع بلا شك منجزه، وإذا فقدنا ركنا من أركان العلم الإجمالي بلا شك أنه ينعدم العلم الإجمالي. خب، من جملة الأركان أو أول ركن كان هو العلم بالجامع، إذا زال العلم بالجامع ينهدم العلم الإجمالي، بعد لا يبقى له تنجيز. هذا الزوال العلم بالجامع كيف يتحقق؟ السيد الشهيد ذكر له ثلاث صور يمكن أن الإنسان المكلف الحاصل عنده العلم الإجمالي يزول هذا الركن الأول عنده، فإذا زال واقعا هذا الركن يزول العلم الإجمالي. زوال العلم بالجامع وهو الركن الأول ينقسم إلى قسمين، مرة يزول حدوثا وبتبعه بقاء، مرة يزول بقاء ولا يزول حدوثا. لذلك السيد الشهيد قسم البحث في هذا المقام إلى بحثين، مرة يزول العلم بالجامع حدوثا وبتبعه بقاء، لأن البقاء فرع الحدوث، ومرة أنه يزول بقاء ولكن حدوثا موجود. أما في صورة الزوال حدوثا وبتبعه بقاء ذكر صورتان ذكر صورتين. الصورة الأولى أنه العالم بالعلم الإجمالي يتبين له بعد فترة، مثلا بعدما علم أنه النجاسة وقعت في أحد الإناءين أو أحد الإناءين نجس، بعد فترة ينكشف له أنه القطرة الدم وقعت على الأرض ولم تقع في داخل الإناءين، هذا زال العلم بالجامع. الإناءان كان على وجه الأرض ووقعت قطرة دم وهو كان يتصور أنها وقعت في أحد الإناءين، بعد فترة وجد القطرة خارج الإناءين، زال العلم بالجامع. زال العلم بالجامع حدوثا، يعني سبب العلم بالجامع وهو نجاسة أحد الإناءين ماذا كان؟ سببه كان وقوع القطرة، والآن تبين إلى أن القطرة لم تقع في الإناءين، إذن زال السبب والحدوث ويزول البقاء. بعد صنع البقاء ما إلى مجال أنه نبحثه، لأن البقاء فرع الحدوث. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه علم بالجامع على سبيل المثال بنجاسة أحد الإناءين، على أساس شنو؟ على أساس أن الدم وقعت قطرة منها في أحد الإناءين، بعد يوم أو يومين شك في الوقوع واحتمل أن الدم لم تقع في الإناءين. سابقا زمان العلم الإجمالي كان عنده يقين أن الدم واقع في الإناءين، ولكن إما في الإناء الأول وإما في الإناء الثاني، ولكن بعد تروي يوم ويوم شك ويحتمل أن الدم وقعت خارج الإناءين. هنا إذا صار هذا الشك وتبدل علمه بالوقوع إلى الشك، ماذا أصبح؟ أصبح الشك في الإناء الأول بدويا وفي الإناء الثاني بدويا، فيمكنه أن يجري البراءة أو الطهارة أو الحلية في كليهما. هنا قد يتوهم أنه قبل يوم ويومين حسب علمه بالجامع ما كان يمكن له أن يجري الأصل المؤمن في الأطراف، اليوم الذي حصل له الشك في أصل الوقوع وأنه هل وقعت القطرة أو لم تقع القطرة، فصار عنده شك أن الإناء الأول والثاني أصلا تنجس أو لم يتنجس، شك بدوي. نقول نستصحب بقاء تنجيز العلم الإجمالي، كما أنه قبل هذا اليوم ما كان يمكنه أن يأتي بالأصل العملي وبالأصل المؤمن، الآن لا يمكنه. يعني مثل ما ذكرنا بعبارة أخرى، نبين العبارة بشكل أدق، نقول قبل ما يشك إذا كان يجري الأصل المؤمن في الإناء الأول كان يعارضه الأصل المؤمن في الإناء الثاني، وكان الأصلان بالمعارضة يسقطان فانتهينا منهما، كيف نرجعهما مرة ثانية ونجري الأصلين؟ الميت ميت بعد لا يعود إلى الوجود، الأصلان في اليوم الأول تعارضا وتساقطا وإن عدما، الآن كيف مرة أخرى نجري الأصلين؟
يعني أشوف فرضية، يعني شو إحنا يصير عندنا علم بالجامع يعني نجاسة أحد الإناءين وثاني يوم نشك نجاستهما.
نعم.
خب وإحنا إذا عندنا علم شو اسمه علم سابق بالنجاسة.
أي مو الكلام في
يورد الشك.
أي مو إحنا كلامنا شنو كان؟ كلامنا كان في حدوث العلم بالجامع. العلم بالجامع وبالنجاسة المرددة بين الإناءين كيف حصل؟ من وراء العلم بوقوع القطرة. أنا في اليوم الثاني صار عندي شك في الوقوع، أصل الوقوع.
يعني مو بالاستمرار.
إيه لا 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 لا. إحنا كلامنا في الحدوث. فزال حدوث العلم بالجامع، لأن حدوث العلم بالجامع كان مبنيا على وقوع القطرة في أحد الإناءين. والآن تزلزل عندي الحدوث. ليش؟ لأنه أنا أشك لعل القطرة وقعت خارج الإناءين. هذا الشك أمس ما كان عندي، كان عندي يقين أن الدم إما واقع في واقع قطرة الدم في الإناء الأول وإما في الإناء الثاني، أما يوم الثاني حصل عندي الشك في أصل الوقوع، إذن حصل عندي الشك في الجامع. وبناء على هذا نقول هل أن الأصل المؤمن يجري أو لا يجري؟ المتوهم يقول الأصلان جرى وتعارضا وتساقطا فلا يعودان، والجواب واضح أن الأصلين جرى تعارضا وتساقطا ما دام العلم بالجامع كان موجود، أما الآن اليوم وكل يوم في شأن، اليوم زال العلم بالجامع. لماذا؟ لأن زال سببه، سببه كان العلم بوقوع القطرة في أحد الإناءين، وأنا الآن عندي شك، إذن بعد ما عندي علم بالجامع. وما دام ما عندي علم بالجامع أصبح الإناءان من مصادق وصغريات الشبه البدوية، فأجري أصل المؤمن في كليهما.
أنا اختلف طريقة الشك، أبدا أنا شك في أحد الإناءين.
أحسنتم. أنا أمس كان عندي علم بالجامع وقوع النجاسة في أحد الإناءين، وشكي في متعلق الجامع أن الواقع فيه أي الإناءين، أما اليوم صار عندي شك في أصل الوقوع. لذلك نعبر عنه نقول زوال العلم بالجامع حدوثا الذي يستتبعه بقاء. هذا بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى زوال العلم حدوثا، وأما بالنسبة إلى زوال العلم بقاء ففيها عدة صور وسيأتي بيانه إن شاء الله. نطبق هذا القسم الأول. عرفنا في ضوء ما تقدم في أركان الأربعة للعلم الإجمالي أن الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي، فكلما انهدم واحد منها بطلت منجزيته، هذا واضح. وكل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لابد أن نفترض في تلك الحالات انهدام أحد الأركان، لابد من افتراض انهدام أحد الأركان فيها أي في تلك الحالات، وإلا فلا مبرر للسقوط. ليش؟ لأن العلم الإجمالي احنا أثبتنا تنجيزه، هسه سواء أثبتنا على مستوى مسلك الاقتضاء أم على مستوى مسلك العلية، النتيجة واحدة، القائل بالاقتضاء والقائل بالعلية اشتركان في تنجيز العلم الإجمالي، ورفع اليد عن تنجيز العلم الإجمالي يحتاج إلى تهديم أحد الأركان الأربعة. لذلك نأتي وندرس بعض الحالات التي هدمت فيها بعض الأركان، وفيما يلي نستعرض عددا مهما محصرا عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك. الحالة الأولى أو العدد الأول، زوال العلم بالجامع. هذا الزوال العلم بالجامع على قسمين، مرة حدوثا ومرة بقاء. هنا سيد الشهيد يبدأ بالحدوث. الحالة الأولى في زوال العلم بالجامع أن يزول العلم بالجامع رأسا بين قوسين حدوثا، ولذلك صور. الصورة الأولى أن يظهر للعالم خطأه في علمه، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران، هذا واضح، يعني يصير عنده يقين، مثل ما مثلت بعد ساعة أو يوم شاف أن قطرة دم موجودة على الفرش ولم تقع في الإناءين، خلاص انتهى بعد، هذا واضح أنه راح العلم بالجامع من الأساس. ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية لانعدام الركن الأول من الأركان المتقدمة وهو العلم الجامع. الصورة الثانية أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي، مو يصير عنده يقين، شك، كان يعلم بوقوع القطرة في الإناءين واليوم يشك في أصل الوقوع، عندما شك في أصل الوقوع يعني معناته أنه يشك شكا بدويا في نجاسة الإناء الأول، وكذلك يشك شكا بدويا في نجاسة الإناء الثاني. ليش؟ لأنه كما يحتمل وقوع القطرة فيهما يحتمل وقوع القطرة في غيرهما.
قبل إذا هو كان يعني يشك في أن القطرة وقع في أحد الإناءين
أم في غير الإناءين،
فهذا كيف هذا يعني شك، والحالة الثانية هم شك ثاني.
يا حالة،
الحالة الثانية اللي هو بعدين ضل يشك أصلا كونه ما وقعت في الأرض، ما وقعت في أحد الإناءين، وقعت في الأرض مثلا،
أي ماكو مانع، بس الكلام إحنا شنو الذي وقعت الدم في الأرض؟ مفروض كلامنا هكذا أن الأرض هو محل ابتلاء الآن، وإنما الذي محل ابتلاء الذي يشرب أحد الإناءين، فهو يحتمل أن القطرة وقعت في أحد الإناءين وفي طرف آخر يحتمل وقوع القطرة في أرض. إذن بناء على هذا عند الشك في نجاسة أحد الإناءين شكا بدوي فيجري البراءة.
هذا العلم الإجمالي إحنا كن يعني
سابقا كان يعلم يعلم لا 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 كان عنده يقين، لا عنده يقين، ولكن بعد ذلك صار عنده شك، كان عنده بالبداية يقين أن القطرة وقعت في الإناءين، بعدين فكر في الموضوع بعد ساعة أو يوم أو يومين، فمن القرائن صار عنده الشك أنه لعل قطرة الدم وقعت قبل ما يدخل في هذه القرفة، فلعل الوقع الدم وقعت مو في الإناءين, في خارج الإناءين, بعد زال العلم بالجامع. ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها لأن الأصول المؤمنة تعارضت فيها في حال وجود العلم الإجمالي, وهو وإن زال ولكن الأصول بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها مرة أخرى, فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل المؤمن فتتنجز أو يتنجز العلم الإجمالي. وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله بالمعارضة هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال, يعني الذي سقط الشك الذي سقط أصله يعني ماذا؟ يعني الشك الذي كان مجرى الأصل عملي, الشك الذي كان مجرى الأصل عملي سقط ليش؟ لأنه كنا نشك أن هذا الطرف المشكوك هل هو مورد انطباق المعلوم إجمالا أم لا, فكما كنا نحتمل في الأول انطباق المعلوم بالإجمال في الثاني يمكننا نحتمل, لذلك لأجل التعارض أسقطنا الشكين وأسقطنا الأصلين. أما الآن ما عندنا مشكلة في ذلك, إنما الآن في كل إناء نحتمل النجاسة من دون تطبيق المعلوم بالإجمال, لأن المعلوم بالإجمال بعد ما إلى وجود تزلزل تبدل إلى مشكوك وإلى محتمل الشك, وهذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي ووجد بدلا عنه الشك البدوي وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل. إذن ماكو مانع, الأصل البراء ما كان يجري في زمان العلم الإجمالي لأن الشك كان شكا مقرون بالعلم الإجمالي, الآن يجري لأن الشك شك بدوي وهذا فرد جديد لمجرى الأصل العملي, ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة لأنه ماكو تعارض بينهما, لأنه أنت أجري البراءة في الإناء الأول تحتمل في النجاسة وأجري البراءة في الإناء الثاني لأنه عندك طرف ثالث تحتمل وقوع النجاسة فيه وهو خارج عن محل ابتلائك, فيجري بدون إشكال, وفي كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع رأسا وببركته يزول بقاء. الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء لا حدوثا, وهذه الصورة تحتها أنحاء مختلفة يأتي بيانها إن شاء الله.
أنا مراد شنو مساء؟
نعم.
إحنا كنا في العلم الإجمالي إحنا علم بالسقوط مثلاً خطرت الدم في أحد الإنوان. هذا العلم لو انحل يكشف عن الواقع, يعني واقعاً فعلاً هي سقطت في أحد الإنوان. أما هذا الفرض أنه هي احتمال واقع في الأرض أو في الإنوان هذا شك, وحتى في زلزلة أصل الشك.
اي نعم هذا معناته هو
اصلا علم الاجمالي
ما كان سابقا
ما حتى سابقا ما
لا سابقا كان كنت اعلم بانه القطره وقعت في احد الانائين, اليوم صار عندي شك انه القطره من يقول وقعت في احد الانائين لعلها وقعت في خارج الانائين, هو هذا فرق كلامي. نعم. في البدايه كان اعتقادي ان القطره لم تقع في خارج الانائين وانما وقعت في احد الانائين, لذلك صار عندي علم اجمالي.